ولأجل خطورة الفتن على الدين اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفتن وبيانها وتحذير الأمة من الوقوع فيها في أحاديث كثيرة جدا. ومن ذلك أذكر لكم حديث حذيفة قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. هذا حذيفة يقول هذا القول، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكل هذه الأمور من الفتن. قال: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وبوب عليه النووي في صحيح مسلم فقال: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم خطر الفتن على الدين وعلى الدنيا كذلك، أخذوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن وعن طريق النجاة منها. فروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ انظروا من السائل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يخاف الفتنة، يقول: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: إنك عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس ذلك هو، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. تأمل إلى هذا الوصف، البحر إذا تلاطمت أمواجه لا يكاد يسلم أحد إلا من عصمه الله عز وجل أو يسر له طريق نجاة. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، هذه الفتنة ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه وهو صاحب فطنة وذكاء وزكاء: أيكسر أم يفتح؟ بينك وبين الفتنة باب، هذا الباب من المعلوم أنه إما أن يفتح وإما أن يكسر. قال: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. وتعرفون من هو الباب؟ إنه عمر، وكسره بقتله. فقتل عمر رضي الله عنه، وكانت أول فتنة أصابت المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الباب مكسورا إلى أن تقوم السنة. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان، وتلاحظون أن أكثر من نذكره حذيفة في باب الفتن عند البخاري. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا يبين لنا حرصهم على معرفة الفتن وطريق النجاة منها. لذلك إخواني لما نذكر الفتن نحتاج إلى العلم الصحيح المؤصل، نبتعد عن العواطف، العواطف والحماسات لا تأتي بخير. ومن ذلك تعلق الناس بالرجال، تعلق الناس بالرموز بالشخصيات، قد تكون هذه الشخصية وهذا الرمز سبب فتنة، لكن تعلق الناس به وهذه فتنة أخرى. فإذا ذكر فإنه لا ينظر إلى الحق، وإنما ينظر إلى مناصرة هذا الرمز أو هذا الشخص الذي قد أحبه، وهنا تقع في فتنة أخرى. يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرنا أو فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال وجود اختلاط في الأمور وتداخل وعدم معرفة الحق أين يكون، أرشدك أن تلزم إمام المسلمين وجماعة المسلمين. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة وأصبحت الفرق منتشرة وكل يدعي أنه هو الإمام وكل يدعي أنه صاحب الجماعة، تكون مع من منهم؟ لا تكن مع أحد منهم أبدا، إما أن يستتب الأمر لأحدهم وإما أن يبقون في هذه الفوضى، فأن تعتزلهم ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما السبب في هذا؟ لأنك إن التحقت بأحدهم فإنك على وشك هلكه، فما تعرف الحق مع من يكون، وربما لم يكن الحق مع واحد منهم. ثم اهتم التابعون وتابعوهم والعلماء من بعد الصحابة بأمر الفتن وبيان سبل النجاة منها، فخصصوا لها أبوابا ضمن مؤلفاتهم وأفردوها بالتأليف. نجد الإمام البخاري رحمه الله قد عقد في صحيحه كتابا وسماه كتاب الفتن، وكذلك الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أهل الحديث. الأمر الثالث في النجاة من الفتن حصول السعادة في الدار، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والحديث رواه أبو داود.